طوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذا اليوم يوم الاثنين، أول يوم الأول من شهر ذي الحجة. قد دخلنا إذن في هذه العشر، عشر ذي الحجة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من عشر ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله. أنا السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: حتى الجهاد في سبيل الله يعني أفضل منه العمل في عشر ذي الحجة؟ السائل يسأل، يقول له: يا رسول الله، هذه العشر يعني العمل فيها أفضل حتى من الجهاد؟ الجهاد الذي هو إنسان يخرج إلى المعركة لا يدري أيسلم أم يموت، أو يغلب على ظنه أنه سيموت ولكن يموت في سبيل الله مجاهدا. هذا عمل عظيم، ذروة السلام الإسلام كما جاء في بعض الأحاديث. من حتى الجهاد خير منه العمل في هذا العشر. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد، يعني تأكيد للنفي الذي في قوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من عشر ذي الحجة. ما كانت أيام أفضل العمل الصالح فيها، وهذا فضل من الله عز وجل. الله تبارك وتعالى وحده يخص ما يشاء من أمكنة ومن الأزمنة بما يخصها به، ومن الأعمال كذلك بما يخصها به من الفضل والزيادة. فهذه العشر ذي الحجة العمل الصالح فيها أفضل من أي أيام. صحابة الله عليهم عندما رأوا هذا التعميم ذهب ذهنهم إلى عمل لا يعرفون ما هو أفضل منه، الجهاد في سبيل الله. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، نفسه التي يجوز بها في القتال، وخرج كذلك بماله، ولم يرجع من ذلك بشيء. هذا نعم صح أفضل من هذه العمل في هذه العشر، ما على ذلك خلاص بقي العموم على عمومه. إذن أيها الإخوة، هذه أمامكم بين أيديكم، أنتم في أول يوم منه لجزء الواحد، ما دام والحمد لله مطيقا قادرا يبادر بالأعمال الصالحة: قراءة القرآن، التكبير والتهليل، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، التوبة، الصوم، صلة الرحم، الصدقة، حضور الصلوات في المساجد والتبكير إليها، إلى آخر ذلك مما هو معروف من الأعمال الصالحة. اجتهد فيه ويعطيه هذه الأيام حقها من نعم. واليوم على كل حال كذلك أريد أن أجيب عن سؤال سأل إليه أحد إخواننا، يقول: هل هناك دليل على الإمساك عن الشعر والبشر في هذه الأيام؟ وأراه كأنه غير حاضر معنا، لعله يجيب الجواب بعد ذلك إذا هو نعم. أقول: ف ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وبشره. إذا أهل هلال ذي الحجة قد أهل، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضى. إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، إذا هذه السنة خاصة بالمضحي، فليمسك عن شعره، شعر المأذون في حلقه يمسك عنه، وليمسك كذلك عن بشره، عن بشرة من لا يقص أظفاره. هذه سنة نعم ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا. لندخل إذن في درسنا. إذا أراد أحدكم أن يضحي، قلنا المضحي ليس الأشخاص الذين غير مضحي، إذا المرأة ولا رجل إذا كانت تضحي ولا. باب فضل انتظار الصلاة. باب فضل انتظار الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، ما لم يحدث ينتقد وضوءه، يعني تقول للملائكة هذه صلاتها علينا، وهذا هو معنى مفسر، تقول أي الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه، أنت في مصلاك الذي صليت فيه الملائكة تشتغل، وأنت تشتغل بالعبادة ويشتغل لك بالدعاء، الملائكة تدعو لك، ملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري. صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، من أمل وقت الإنسان الفرصة ينتظر، وهذا أفضل. كثير من إخواننا وكثير من الناس نراهم يعني الصلاة تنتظرهم، يعني يجي المسجد ويجي دائما مسبوق، خير من ذلك الذي هو ينتظر الصلاة، جاء المسجد وصلى ما كتب له وتلفل وبقى يسن الصلاة. الملائكة هي كذلك تصلي عليه ويكون هو في صلاة ما دام الصلاة ليست تحبسه. قال باب فضل صلاة الجماعة. فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث. ما لم يحدث معناه إلا إذا أحدث، إذا ذهب عنه ذلك الذي كان من صلاة الملائكة عليه. اللهم ارحمه، هكذا تقول الملائكة، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة من تظر الصلاة، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، يعني قال: يا رسول الله، خليني أصلي في بيتي، ما عنديش القائد، أنا رجل كفيف مكفوف البصر. فرخص له، قال: صلي في بيتك. فلما ولى رجع بالرخصة، دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم: ما دام تسمع النداء أجب، صلي في المسجد. هذا التراجع تقع لأي شخص يفتي أو يجيب عن السؤالات، نعم، فإذا بدا له ولو بعد مدة صواب يعلم إذا أمكن الشخص الذي كان قد أفته. وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسبع. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسمعوا حي على الصلاة، حي على الفلاح، فحي هلن، لكن تسمع أقبل. رواه أبو داود بإسناد حسن، ومعنى حي هلا تعالى. إذن فعلمنا أن هذه مسألة فقهية، كثير من الناس يقول لك: هل تجب عليه صلاة الجماعة أم لا؟ نعم، تجب عليه صلاة الجماعة إذا كان أو قدر أنك تسمع النداء الطبيعي في مكان، مش نداء بمكبر الصوت. نداء طبيعي، أي أقول كذلك لإخواني جميعا، ممكن كثير من الناس يأتيكم وهو كأنه متردد أو لا يدري ما حاله، فيسألك يقول لك: ما تقول، هل لنا تجب عليه صلاة الجماعة؟ المفروض هذا هو الذي ترجع إليه في وجوبها أم عدم وجوبها. هل تسمع النداء؟ المقصود بالنداء قلنا دائما النداء الطبيعي، بل حتى النداء الطبيعي بعض أهل العلم يقول لك: ما لم يكن هناك ربما ما يحول الصوت إلى جهة معينة، كأن تكون هناك رياح، معنى في غير الرياح لا يسمع. إذا قدر أنه في موضع يسمع النداء الطبيعي، قال: تجب عليك صلاة الجماعة، تجب عليك. ولا يكون كذلك في جبل، لأنه ربما الجبل يعين على إيصال الصوت إلى الأماكن البعيدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب ثم آمر بالصلاة، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال أحرقوا عليهم بيوتهم. متفق عليه. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أهم به وما أراد أن يفعله هو أن أناس تخلفوا عن الصلاة، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليهم ويحرق. هذا استفاد منه أهل العلم بأن الصلاة الجماعة في المسجد، في المسجد واجبة، كيف يحرق النبي صلى الله عليه وسلم على ترك مستحب؟ لا، على أن هناك من قال بأنها شرط، بعض الظاهرية قال أنها شرط في صحة الصلاة، من لم يصل في جماعة في المسجد صلاته باطلة، هكذا مذهبهم. وعن ابن مسعود قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا يقول ابن مسعود، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. إذن هي من صفات المنافقين التخلف عن صلاة الجماعة. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى، معنى يهادى بمعنى يتمايل من جهة إلى جهة، ربما لو لم يسكو شخص ممكن يسقط بهذا التمايل. ولقد رأيت لو ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رواه مسلم. وفي رواية له قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبو داود بإسناد حسن. إذا ما من مجموعة يسكنون قرية أو يسكنون بادية لا تقام فيهم الصلاة، يعني كل واحد يصلي في داره ولا يصلي مع أهله وفراشه، تركين صلاة الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. إذن أقل ما تجتمع عليه الناس من الهدى هو صلاة الجماعة، يصلي الجماعة عند المساجد ولا عند الموضع يجتمع فيه باش يصلوا فيه وينادوا للصلاة. إذا كان تركوا هذه السنة راح أعطاه فرصة للشيطان يستحوذ عليهم، يستولي عليهم، ما يسمع نداء، ما كان صلاة الجماعة، إذن الشيطان قد استحوذ عليهم فأنساهم ذكر الله. قال باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. فضل عظيم، ليلة كاملة أنت كأنك يعني تصليها، والعمل كما سمعتم: من صلى الصبح في جماعة، صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. حديث رواه مسلم. إذا لأجل أن الفجر والعشاء فيهم أجر عظيم جدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه، وقد سبق بطوله. لن تقدم هذا الحديث. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. لذلك تعليم هذه الفضائل للناس حتى تتحرك همتهم، هذا يحصل به خير كبير. قال: ولو يعلمون، معنى ذلك أنهم لا يعلمون، يجهلون الفضل فضائل. قال: باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. باب الأمر بالمحافظة على الصلوات، على الصلوات المكتوبات، والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ انظروا كيف كان اهتمام الصحابة على ماذا هو منصب وتفكيرهم. هذه السؤالات: أي الأعمال أفضل؟ هذا ابن مسعود رضي الله عنه قال: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين أيها الإخوة، بر الوالدين. نعم، كثير منا مهمل لوالديه، أو بعضنا كذلك يرى أن بر الوالدين هو فقط أن تدخل عليهما ما لذ وطاب من أطعمة والمشروبات والمأكولات وما إلى ذلك مما يشتهيه الشباب، وهما ربما في سن قد لا يكون استمتاعهما جيدا بهذه الأشياء، وينسى أن من أعظم البر بهما أن تحاول أن تعلمهما ما يجهلان من أساسيات الدين. بعضنا ربما أمه لا تنسى الفاتحة عند أخطاء في وضوئها وفي صلاتها، وربما إلى آخر ذلك من أحواله، ويرى أن البر أن تسكت عليها على حالها وتتركها هكذا. غلط. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. اتفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. من أهل الكتاب؟ أهل الكتاب معنى كتاب منزل على نبيهم، هم اليهود، كتابهم التوراة الذي أنزل على موسى، والنصارى كتابهم الإنجيل الذي أنزل على عيسى. هؤلاء هم أهل الكتاب إذا ذكر الكتاب. حتى نحن على كل حال نحن أهل الكتاب، ولكنه في الشريعة يطلق أهل الكتاب على هاتين الأمتين. كانوا أهل الكتاب، والله عز وجل يخاطبهم خطابا كأنما يذكرهم بما في كتابهم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل. نعم. إذن قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك، خطاب لمعاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادتي، فادعهم إلى شهادتي أن لا إله إلا الله. أول شهادة، أول واجب على من كلف أن يعرف معنى لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، بمعنى خلاص رنا استجبنا، فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه توجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم معاذ جامع في أشياء عديدة وكثيرة. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أو مسلم. بمعنى إذا ترك الصلاة شخص فقد صار في عداد المشركين أو الكفار. وهذا الحديث لم يشر إلى تركها جحدا وتركها تكاسلا، وقد يكون الترك على أي صفة كان. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذه الأحاديث يمكن أن نقرأها ونتلوها هكذا بحالها على من علمنا من حالهم أنهم لا يصلون، ولو كانوا لا يصبرون تكاسلا. وليس لازم أن نفصل لهم كأننا نذهب عن هذا الحديث ما فيه من الزجر، نقول لا لك الحديث لكن لا لك أن تركتها تكاسلا، لذلك تركتها جحدا، وما تركتها مسلم، نقول راجع أنك مسلم ونحو ذلك. لا نقول لهم هكذا مباشرة الحديث، قال صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن شقيق التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح. إذن الذي عندي عبد الله بن شقيق، نعم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا عندك عيسى؟ عيسى ماذا في نسختك؟ عيسى ماذا في نسختك؟
السلام عليكم.
السلام عليكم. ماذا في نسختك؟ قل. عيسى العيد ماذا في
نسختك؟ أنا يبدو أنني غفلت عن الكتاب.
هل عندك شقيق بن عبد الله أم عبد الله بن شقيق؟ العيد ماذا عندك؟
شيخنا يبدو أنني غفلت عن النسخة. اللهم استعان.
السلام عليكم شيخنا.
نعم.
عندنا شقيق بن عبد الله. بالنسبة لي أنا
عندكم شقيق هكذا؟
نعم، وعن شقيق بن عبد الله، وأن الشيخ هذا ولا هذا هو المعروف.
نعم، اللي وقع عندنا كل حال عبد الله بن الشقيق.
بسم الله. طيب.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيئا، قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل منها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر أعماله على هذا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. إذن هذا هو شأن الصلاة، أول ما يحاسب على العبد من قيامة الصلاة. ذلك الإخوة مطالب الإنسان بأن يهتم ما هي إلا 5 صلوات فقط، أن يعتني بها ويحاول يجتهد في تحقيق شروطها وأركانها وما لا تتم إلا به. قال: باب فضل الصف الأول. والأمر بإتمام الصفوف الأول بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها. باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأولى لعله. أو بالصف الأول وتسويته لعلها كذا والتراصي فيها. أو بإتمام الصفوف الأولى. نعم. عن أبي هريرة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله فكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف. رواه مسلم. تراصون ليس يتماسون فقط، يتراصون. نعم. ونحن للأسف جئنا ببعض الأئمة يسوي برنوصه على كتفه ولا يسوي الصوم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ سمعت أحدا يذكرها يقول الصفوف الأول.
الصفوف
الأول.
الأول.
نعم.
الأول إذا كانت جمع الأولى. الأولى. الأولى أول. كأنه كان جمع على جمع دول. ممكن. نعم. قال وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. هذا الحديث تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. انتبهوا لهذا الحديث فيه فقه. خير صفوف الرجال أولها، يعني دائما الإنسان يحرص على الصف الأول، وشرها آخر، سيما عندما يكون فيه النساء. والنساء كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كذلك عندما يعرفوا الأحكام ما كانوا كما هو اليوم، وضرب بينهم بسور. صار بين الرجال والنساء حائط منيع حصين. ما كان هكذا. كان ينتهي صف الرجال يبدأ صف النساء. واليوم ممكن المسجد لا يمتلئ. مكان النساء كذلك لا يمتلئ. أو يمتلئ المسجد حتى ربما يحتاج الناس إلى صف أخرى وما كان نساء فارغ، ونحو ذلك من الأحوال التي ترتبت عن هذا. إذن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. لماذا شرها آخرها؟ لأن مباشرة منه إلى النساء. إلى النساء. نعم. وهذا يستفيد منه بعض أهل العلم على منع الاختلاط، لأنه ما كان قريبا منه أو قريبا من الاختلاط، لأن الصف الأخير من الرجال سوف يقترب من صف النساء. وخير صفوف النساء آخرها، إنه بعيد عن الاختلاط. وشرها أولها، لأنه قريب من صف الرجال. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. لهذا الإنسان الذي دائما تراه يحضر للصلاة إلا والصلاة ربما تقام أو دائما مسبوق دائما يأتي يجري دائما يقطر دائما النفس يحفزه إلى آخر ذلك من أحواله الله المستعان. ولا يتفطن لنفسه إذا وقع منه مرة مرتين ممكن لا بأس يعني يقع لأي إنسان لكن أن يكون هذا طبعه هذا طبعه وهذا ديدنه وحاله. إذن فلا يزال في متسع من أمره فليتدارك نفسه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الصلاة غير تامة إذا كان صفوفها غير مستوية. في رواية البخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وعنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا وتراصوا. من يعرف العربي يعرف أن كلمة التراص تفيد بأنه يعني الانضمام كل ما يمكن أن ينضم انضم القدم إلى القدم المنكب إلى المنكب هذه كلها يمكنها أن تنضم إلى بعضها البعض في الصف حتى أنه كان يؤتى بالرجل يتهادى فلا يمنع من السقوط إلا كونه مشدود في الصف. اليوم ربما إذا أردت أن تقترب من بعض الناس يبعد منه حتى يحكون في ذلك قصص وحكايات مضحكة بسبب ما يقع من بعض أهل السنة الذين يحاولون السنة مع الناس والناس يعني ينفرون ويهربون. وعنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. وفي رواية للبخاري وكان أحدنا يلزق يلزق هذه كذلك عبارة صريحة وواضحة مثل مثل يتراص يلزق والزاي هنا واقعة موقع الصاد يلصق من الإلصاق. ما هي الإلصاق؟ كل واحد منا يعرف الإلصاق ما هو. الإلصاق بمعنى الملصق والملصق فيه ربما فكه ما قد يكون فيه ما فيه هذا معنى كلمة إلزاق بمعناها الذي يحتم تداول عندنا. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسونا لتسونا. انتبهوا هذه اللام تسمى لام الموطع القسم في الكلام العربي. لا تسون صفوفكم أيها المصلون خطاب ليس لمن لا قال الصلاة وحده ذلك لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم بعد الوقت بين قلوبكم متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، القداح التي يستعمل في الحرب في السهام ويطلب فيها الجولة والاستواء وعدم الإعوجاج، حتى رأى أن قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقال فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. إذن هذا التنافر الذي يكون بين الناس قد يكون من أسبابه عدم الاعتناء بإقامة الصفوف. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعلي بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف، أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوي بأي ولينوا بأيدي إخوانكم، لينوا بأيدي إخوانكم سواء إخوانكم هؤلاء الذين كلفوا بتسوية الصفوف أو الذي ربما يكون بجنبك يريده أيضا أن يهتم بتسوية الصف، يتقدم يتأخر ربما يمسك بيدك وينبهك وربما كذلك إلى آخر ذلك، كأنه يحرص من جهته وأيضا يكون مع من يليه في حال من التسوية، لا تكون منه معه كالحمر المستنفرة. ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم، رصوا دائما أيها الإخوة تمسكوا بهذه الكلمة، كلمة الرص عندنا مستعمل الترصيص، الترصيص ما معنى الترصيص؟ عبد الرحيم بكر ما معنى الترصيص؟ عبد الرحيم حاضر هاتفه فقط. محمد عابد ما معنى الترصيص؟ محمد
عم شيخنا معناها التلحيم شيخنا.
إذن هو قريب معنى كلمة التلحيم، استعمل الترصيص عندنا الذي عنده وسائل يرصص بها، وقد تستعمل النحاس من أجل إلصاق. نعم شيخ ربما كلكم يعرف قوله تبارك وتعالى آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. هذا العمل ترصيص وتلحيم كذلك. نعم. إذن قال صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، وحاذو. ما معنى المقاربة بينها؟ القادر مدن عبد القادر. ما معنى المقاربة بين الصفوف؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا يعني الصف الذي يلي الصف الأول لا يكون بعيدا.
أحسنت. نعم هذه سنة كذا كثير من الناس لا يعرفوها، يظن بأن المقصود هو تسوية الصف في نفسه فقط. حتى المقاربة بين الصفوف مطلوبة، لا يكون الصف والصف بينهما فجوة كبيرة متباعدة، قدر ما فقط يعني يسجد وانتهى. وأما هذا التباعد الذي ربما الصف قد يكون بين الصف والصف مقدار صفين أحيانا، هذا كذلك خلاف السنة. إذن المطلوب هو المقاربة بين الصفوف. قال وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. إذن هذا فرق بين المحاذاة والتراص. أما المحاذاة فلا يتأتى فيها التراص بالأعناق، فهو الذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف، كأنها الحذف. إذ هذا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يحرج الصحابة حتى يجتهدوا في المحاذاة بينما يتحاذى فيه والتراص فيما يتراص فيه. نعم نعم الحذف كما قال بحاء المهملتين وذال معجوب ثم فاء، وهي غنم سود صغار تكون باليمن. إذن نعم الغنم صغيرة سوداء تكون باليمن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الشياطين تدخل بين الصفوف، وكان يراها كالحذف كهذه الغنم، وهو في هذا كأنه صلى الله عليه وسلم يؤكد عليهم في تسوية الصفوف، لا تدعوا فروجات للشيطان. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وفي رجل مختلف في توثيقه حديث ضعيف. وعن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. هذا هو الذي يحتج به من أراد بيان فضيلة ميامن الصفوف. كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. رواه مسلم. إن هذا من أدعيتي التي سمعت منه صلى الله عليه وسلم يدعو بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل. وسط الإمام ما معنى وسط الإمام؟ ما معنى يجعله في وسط الصفوف، ما يكون في طرفها. وهذا الحديث على كل حال ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ولكن يدخل في تسوية الصفوف. الإمام كذلك يسوي نفسه ويتعادل كذلك مع الصفوف، والمقصد من الإمام هو أن يتمكن الناس من رؤيته، فإذا كان في طرف الصف أو في جهة منه ممكن يضعف على الجهة الأخرى أن يتمكن من رؤيته. وجميع الصفوف كذلك سوف تكون في حالة ربما يصعب عليها رؤية الإمام الذي هو يقتدى به. ومثلها أن تجد الإمام يدخل في المحراب، يغيب نفسه في المحراب. بعض الأئمة يغيب في المحراب ما يشوفه إلا في السنة الأولى فقط، حتى أنك لا تنحق المسجد ما تعرف المسجد في وراء الإمام ولما قبل تعرف محراب يغيب نفسه يدرك. نعم هذا خلاف السنة، الإمام لا بد أن يبرز، وحتى ليس معنى أن يبرز يعني أن يصعد فوق مثل مكان مرتفع، لا، ولكن يبرز بجسمه للناس ليقتدى به ويتم الاقتداء به. وأما أنه يدخل في هذا المحراب الذي أعد له فهذا كذلك هذا انتبه له، ومن استطاع أن يصل إلى إمام ينبهه بلطف على هذا فإنه إن شاء الله أمر يعني أظنه مدرك فليفعل. ونتوقف هنا. سبحانه الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. فقد تنبيه ربما بعض إخواننا عندما ممكن نقول مثلا لا صايم ولا مازال ما تقهواش أو ذلك من الأشياء، أو يقول لك إحنا نستنوا لا فقط متى يعني يتدخل الشيخ ويشرح وكذا وكذا، وأما لا نسمع الأحاديث. أيها الإخوة، ربما هذه كذلك نحاول أن نتخلص من هذا الذي ألفناه من أننا ربما يعجبنا من أحاديث فقط ذلك الشرح، وذلك ربما نعم هذا الشرح حقا إذا كان في الكتب وفيه التفاتات وفوائد لغوية ونحوية ونكت وأمور هكذا تزيد في المعنى وتنبه على بعض الغوامض فلا بأس، ولكن مثل هذا الشرح الذي لنا نحن نحاول حقا أن نقلل من هذا، ولعلنا إن شاء الله بذلك نعود إلى الصفة التي ينبغي أن نكون عليها، أن نعول على فهم النصوص، نصوص وحي واضحة التي ربما هي غنية عن شروحاتنا وعن توضيحاتنا وعن حواشينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
الله خير.
طوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن هذا اليوم يوم الاثنين أول يوم الأول من شهر ذي الحجة، قد دخلنا إذن في هذه العشر عشر ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من عشر ذي الحجة. قيل ولا الجهاد في سبيل الله، أنا السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى الجهاد في سبيل الله يعني أفضل منه العمل في عشر ذي الحجة، السائل يسأل يقول له يا رسول الله هذه العشر يعني العمل فيها أفضل حتى من الجهاد، الجهاد الذي هو إنسان يخرج إلى المعركة لا يدري أيسلم أم يموت أو يغلب على ظنه أنه سيموت ولكن يموت في سبيل الله مجاهدا، وهذا عمل عظيم ذروة السلام الإسلام كما جاء في بعض الأحاديث، من حتى الجهاد خير منه العمل في هذا العشر. قال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد يعني تأكيد للنفي الذي في قوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من عشر ذي الحجة، ما كانت أيام أفضل العمل الصالح فيها، وهذا فضل من الله عز وجل، الله تبارك وتعالى وحده يخص ما يشاء من أمكنة ومن الأزمنة بما يخصها به، ومن الأعمال كذلك بما يخصها به من الفضل والزيادة، فهذه العشر ذي الحجة العمل الصالح الصالح فيها أفضل من أي إجابة. صحابة الله عليهم عندما رأوا هذا التعميم ذهب ذهنهم إلى عمل لا يعرفون ما هو أفضل منه، الجهاد في سبيل الله. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، نفسه التي يجوز بها في القتال، وخرج كذلك بماله ولم يرجع من ذلك بشيء. هذا نعم صح أفضل من هذه العمل في هذه العشر، ما على ذلك خلاص بقي العموم على عمومه. إذن أيها الإخوة أمامكم بين أيديكم، أنتم في أول يوم منه لجزئ الواحد، ما دام والحمد لله مطيقا قادرا يبادر بالأعمال الصالحة، قراءة القرآن، التكبير والتهليل، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، التوبة، الصوم، صلة الرحم، الصدقة، حضور الصلوات في المساجد والتبكير إليها، إلى آخر ذلك مما هو معروف من الأعمال الصالحة. اجتهد فيه ويعطيه هذه الأيام حقها من نعم. واليوم على كل حال كذلك أريد أن أجيب عن سؤال سأل إليه أحد إخواننا، يقول هل هناك دليل على الإمساك عن الشعر والبشر في هذه الأيام، وأراه كأنه غير حاضر معنا، لعله يجيب الجواب بعد ذلك إذا هو نعم. أقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وبشره. إذا أهل هلال ذي الحجة قد أهل، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضى. إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، إذا هذه السنة خاصة بالمضحي، فليمسك عن شعره، شعر المأذون في حلقه يمسك عنه، وليمسك كذلك عن بشره، عن بشرة بل لا ينقص أظفاره. هذه سنة نعم ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا. لندخل إذن في درسنا. إذا أراد أحدكم أن يضحي، قلنا المضحي ليس الأشخاص الذين غير مضحي، إذا المرأة ولا رجل إذا كانت تضحي ولا رجل. باب فضل انتظار الصلاة، باب فضل انتظار الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، ما لم يحدث ينتقد وضوءه، يعني تقول للملائكة هذه صلاتها علينا، وهذا هو معنى مفسر، تقول أي الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه، أنت في مصلاك الذي صليت فيه الملائكة تشتغل وأنت تشتغل بالعبادة ويشتغل لك بالدعاء. الملائكة تدعو لك، ملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخر ليلة صلاتي ليلة عفوا أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري. صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، معنى من الوقت الإنسان الفرصة ينتظر، وهذا أفضل. كثير من إخواننا وكثير من الناس نراهم يعني الصلاة تنتظرهم، يعني يجي المسجد ويجي دائما مسبوق، خير من ذلك الذي هو ينتظر الصلاة، جاء المسجد وصلى ما كتب له وتلفل وبقى يسن الصلاة. الملائكة هي كذلك تصلي عليه ويكون هو في صلاة ما دام الصلاة تحبسه. قال باب فضل صلاة الجماعة. فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث. ما لم يحدث معناه إلا إذا أحدث، إذا ذهب عنه ذلك الذي كان من صلاة الملائكة عليه. اللهم ارحمه، هكذا تقول الملائكة، اللهم صل عليه اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة من تظر الصلاة، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وعنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته. يعني قال يا رسول الله خليني أصلي في بيتي، ما عنديش القائد، أنا رجل كفيف مكفوف البصر. فرخص له، قال صلي في بيتك. فلما ولى رجع بالرخصة دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم. ما دام تسمع النداء أجب، صلي في المسجد. هذا التراجع تقع لأي شخص يفتي أو يجيب عن السؤالات، نعم، فإذا بدا له ولو بعد مدة صواب يعلم إذا أمكن الشخص الذي كان قد أفتى. وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسمعوا حي على الصلاة، حي على الفلاح، فحي هلن. لكن تسمع أقبل. رواه أبو داود بإسناد حسن. ومعنى حي هلا تعالى. إذن فعلمنا أن هذه مسألة فقهية. كثير من الناس يقول لك هل تجب عليه صلاة الجماعة أم لا؟ نعم تجب عليه صلاة الجماعة إذا كان أو قدر أنك تسمع النداء الطبيعي في مكان، وش نداء بمكبر الصوت. نداء طبيعي، أي أقول كذلك لإخواني جميعا، ممكن كثير من الناس يأتيكم وهو كأنه متردد أو لا يدري ما حاله، فيسألك يقول لك: ما تقول، هل لنا تجب عليه صلاة الجماعة؟ المفروض هذا هو الذي ترجع إليه في وجوبها أم عدم وجوبها. هل تسمع النداء؟ المقصود بالنداء قلنا دائما النداء الطبيعي، بل حتى النداء الطبيعي بعض أهل العلم يقول لك ما لم يكن هناك ربما ما يحول الصوت إلى جهة معينة، كأن تكون هناك رياح، معنى في غير الرياح لا يسمع. إذا قدر أنه في موضع يسمع النداء الطبيعي قال تجب عليك صلاة الجماعة، تجب عليك. ولا يكون كذلك في جبل، لأنه ربما الجبل يعين على إيصال الصوت إلى الأماكن البعيدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب، ثم آمر بالصلاة، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال أحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هم به وما أراد أن يفعله هو أن أناس تخلفوا عن الصلاة، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليهم ويحرق. هذا استفاد منه أهل العلم بأن صلاة الجماعة في المسجد واجبة. كيف يحرق النبي صلى الله عليه وسلم على ترك مستحب؟ لا، على أن هناك من قال بأنها شرط، بعض الظاهرية قال أنها شرط في صحة الصلاة، من اللي ما صلش في جماعة في المسجد صلاة باطلة، هكذا مذهبهم. وعن ابن مسعود قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا تقول ابن مسعود، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. إذن هي من صفات المنافقين التخلف عن صلاة الجماعة. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى، معنى يهادى بمعنى يتمايل من جهة إلى جهة، ربما لو لم يسكو شخص ممكن يسقط بهذا التمايل. ولقد رأيت لو ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبو داود بإسناد حسن. إذن ما من مجموعة يسكنون قرية أو يسكنون بادية لا تقام فيهم الصلاة، يعني كل واحد يصلي في داره ولا يصلي أهل إفراسه تركين صلاة الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد استحوذ عليهم الشيطان إذن أقل ما تجتمع عليه الناس من الهدى هو صلاة الجماعة. يصلي الجماعة عند المساجد وعند الموضع يجتمع فيه باش يصلوا فيه وينادوا للصلاة. إذا كان تركوا هذه السنة راح أعطاه فرصة للشيطان يستحوذ عليهم يستولي عليهم ما يسمع نداء ما كان صلاة الجماعة. إذن الشيطان قد استحوذ عليهم فأنساهم ذكر الله. قال باب أو باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. في الصبح والعشاء. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. فضل عظيم. ليلة كاملة أنت كأنك يعني تصليها والعمل كما سمعتم من صلى الصبح في جماعة صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. حديث رواه مسلم. إذن لأجل أن الفجر والعشاء فيه أجر عظيم جدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه وقد سبق بطوله. إذن تقدم هذا الحديث. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. لذلك تعليم هذه الفضائل للناس حتى تتحرك همتهم هذا يحصل به خير كبير. قال ولو يعلمون، معنى ذلك أنهم لا يعلمون، يجهلون الفضل فضائل. قال باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. باب الأمر بالمحافظة على الصلوات على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل. انظروا كيف كان اهتمام الصحابة على ماذا هو منصب وتفكيرهم. هذه السؤال: أي الأعمال أفضل؟ هذا ابن مسعود رضي الله عنه. قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين أيها الإخوة، بر الوالدين. نعم، كثير منا مهمل لوالديه، أو بعضنا كذلك يرى أن بر الوالدين فقط أن تدخل عليهما ما لذ وطاب من أطعمة والمشروبات والمأكولات وما إلى ذلك مما يشتهيه الشباب، وهما ربما في سن قد لا يكون استمتاعهما جيدا بهذه الأشياء، وينسى أن من أعظم البر بهما أن تحاول أن تعلمهما ما يجهلان من أساسيات الدين. بعضنا ربما أمه لا تحسن الفاتحة، عند أخطاء في وضوئها وفي صلاتها، وربما إلى آخر ذلك من أحواله، ويرى أن البر أن تسكت عليها على حالها وتتركها هكذا. غلط. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله اتفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. من أهل الكتاب؟ أهل الكتاب معنى كتاب منزل على نبيهم، هم اليهود، كتابهم التوراة الذي أنزل على موسى، والنصارى كتابهم الإنجيل الذي أنزل على عيسى. هؤلاء هم أهل الكتاب إذا ذكر الكتاب. حتى نحن على كل حال نحن أهل الكتاب، ولكنه في الشريعة يطلق أهل الكتاب على هاتين الأمتين. كانوا أهل كتاب، والله عز وجل يخاطبهم خطابا كأنما يذكرهم بما في كتابهم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل. نعم. إذن قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك، خطاب لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادتي فادعهم إلى شهادتي أن لا إله إلا الله. أول شيء، أول واجب على من كلف أن يعرف معنى لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، أطاعوك بمعنى نخلص رنا استجبنا. فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه توجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم معاذ جامعة فيها أشياء عديدة وكثيرة. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. بمعنى إذا ترك الصلاة شخص فقد صار في عداد المشركين أو الكفار. وهذا الحديث لم يشر إلى ترك جحدا أو ترك تكاسلا، وقد يكون ترك على أي صفة كان. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذه الأحاديث يمكن أن نقرأها ونتلوها هكذا بحالها على من علمنا من حالهم أنهم لا يصلون، ولو كانوا لا يصلون تكاسلا. وليس لازم أن نفصل لهم كأننا نذهب عن هذا الحديث ما فيه من الزجر، نقول لا لك الحديث لا لك أن تركتها تكاسلا، لا لك أن تركتها جحدا، وما تركتها تكاسلا مسلم، نقول راجع أنك مسلم ونحو ذلك. لا نقول لهم هكذا مباشرة الحديث، قال صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن شقيق التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح. إذن الذي عندي عبد الله بن شقيق نعم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا عندك عيسى؟ عيسى ماذا في نسختك؟ عيسى ماذا في نسختك؟
السلام عليكم.
السلام عليكم. ماذا في نسختك قل؟ عيسى العيد ماذا في
الصفحة؟ أنا يبدو أنني غفلت عن الكتاب.
أه؟
ممتاز.
هل عندك شقيق بن عبد الله أم عبد الله بن شقيق؟ العيد ماذا عندك؟
شيخنا يبدو أنني غفلت عن النسخة. الله المستعان.
أمامكم شيخنا.
نعم.
عندنا شقيق بن عبد الله بالنسبه لي انا.
عندكم شقيق هكذا؟
نعم وعن شقيق بن عبد الله ظن الشيخ هذا ولا هذا هو المعروف.
نعم اللي وقع عند كل حال عبد الله بن الشقيق.
بسم الله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل منها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر أعماله على هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن. إذن هذا هو شأن الصلاة أول ما يحاسب على العبد من قيامة الصلاة. ذلك الإخوة مطالب الإنسان بأن يهتم ما هي إلا 5 صلوات فقط أن يعتني بها ويحاول يجتهد في تحقيق شروطها وأركانها وما لا تتم إلا به. قال باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها. باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأولى لعله. أو بالصف الأول وتسويته لعلها هكذا والتراصي فيها أو بإتمام الصفوف الأولى. نعم عن أبي هريرة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا يا رسول الله فكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف. رواه مسلم. تراصون ليس يتماسون فقط يتراصون. نعم ونحن للأسف دمينا ببعض الأئمة يسوي برنوصه على كتفه ولا يسوي الصف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ سمعت أحدهم يذكرها يقول الصفوف الأول.
الصفوف
الأول.
الأول.
نعم.
الأول إذا كانت جمع الأولى 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 أول. كأنه كان جمع على جمع دول. يمكن نعم. قال وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. هذا الحديث تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. انتبهوا لهذا الحديث في فقه. خير صفوف الرجال أولها، يعني دائما الإنسان يحرص على الصف الأول، وشرها آخر، سيما عندما يكون فيه النساء. والنساء كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كذلك عندما يعرفوا الأحكام ما كانوا كما هو اليوم، وضرب بينهم بسور. صار بين الرجال والنساء حائط منيع حصين، ما كان هكذا، كان ينتهي صف الرجال يبدأ صف النساء. واليوم ممكن المسجد لا يمتلئ، مكان النساء كذلك لا يمتلئ، أو يمتلئ المسجد حتى ربما يحتاج الناس إلى صف أخرى ومكان النساء فارغ ونحو ذلك من الأحوال التي ترتبت عن هذا. إذن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. لماذا شر آخرها؟ لأن مباشرة منه إلى النساء، إلى النساء. نعم، وهذا يستفيد منه بعض أهل العلم على منع الاختلاط، لأنه ما كان قريبا منه أو قريبا من الاختلاط، لأن الصف الأخير من الرجال سوف يقترب من صف النساء. وخير صفوف النساء آخرها، إنه بعيد عن الاختلاط. وشرها أولها، لأنه قريب من صف الرجال. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. لهذا الإنسان الذي دائما تراه يحضر للصلاة إلا والصلاة ربما تقام، أو دائما مسبوق، دائما يأتي يجري، دائما يقطر، دائما النفس يحفزه إلى آخر ذلك من أحواله، الله المستعان. ولا يتفطن لنفسه، إذا وقع منه مرة مرتين ممكن لا بأس، يعني يقع لأي إنسان، لكن أن يكون هذا طبعه، هذا طبعه وهذا ديدنه وحاله. إذن فلا يزال في متسع من أمره فليتدارك نفسه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، صلاة غير تامة إذا كان صفوفها غير مستوية. في رواية البخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وعنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا. وتراصوا، من يعرف العربي يعرف أن كلمة التراص تفيد بأنه يعني الانضمام، كل ما يمكن أن ينضم انضم، القدم إلى القدم، المنكب إلى المنكب، هذه كلها يمكنها أن تنضم إلى بعضها البعض في الصف، حتى أنه كان يعتبر الرجل يتهادى، فلا يمنع من السقوط إلا كونه مشدود في الصف. اليوم ربما إذا أردت أن تقترب من بعض الناس يبعد منه، حتى يحكون في ذلك قصص وحكايات مضحكة بسبب ما يقع من بعض أهل السنة الذين يحاولون السنة مع الناس، والناس يعني ينفرون ويهربون. وعنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري، رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق يلزق، هذه كذلك عبارة صريحة وواضحة، مثل مثل يتراص يلزق، والزاي هنا واقعة موقع الصاد، يلصق من الإلصاق، الإلصاق كل واحد منا يعرف الإلصاق ما هو، الإلصاق بمعنى الملصق، والملصق فيه ربما فكه ما قد يكون فيه ما فيه، هذا معنى كلمة إلزاق، بمعناها الذي يحتم تداول عندنا. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسونا لتسونا، انتبهوا هذه اللام تسمى لام الموطع القسم في الكلام العربي، لا تسون صفوفكم أيها المصلون، خطاب ليس لمن قال الصلاة وحده، لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، بعد الرواية بين قلوبكم، متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، القداح التي يستعمل في الحرب في السهام ويطلب فيها الجودة والاستواء وعدم الإعوجاج، حتى رأى أن قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقال فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. إذن هذا التنافر الذي يكون بين الناس قد يكون من أسبابه عدم الاعتناء بإقامة الصفوف. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعلي بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم لينوا بأيدي إخوانكم، سواء إخوانكم هؤلاء الذين كلفوا بتسوية الصفوف أو الذي ربما يكون بجنبك يريده أيضا أن يهتم بتسوية الصف، يتقدم يتأخر، ربما يمسك بيدك وينبهك، وربما كذلك إلى آخر ذلك، كأنه يحرص من جهته وأيضا يكون مع من يليه في حال من التسوية لا تكون منه معه كالحمر المستنفرة. ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان. ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم. رصوا دائما أيها الإخوة تمسكوا بهذه كلمة، كلمة الرص عندنا مستعمل الترصيص، الترصيص. ما معنى الترصيص عبد الرحيم بكر؟ ما معنى الترصيص عبد الرحيم؟ حاضر هاتفه فقط. محمد عابد، ما معنى الترصيص محمد؟
عم شيخنا معناها التلحيم شيخنا.
إذن هو قريب معنى كلمة التلحيم. استعمل الترصيص عندنا الذي عنده وسائل يرصص بها، وقد تستعمل النحاس من أجل إلصاق. نعم شيخ. ربما كلكم يعرف قوله تبارك وتعالى: آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. هذا العمل ترصيص وتلحيم كذلك. نعم. إذن قال صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا. ما معنى المقاربة بينها؟ القادر مادن أبو القادر، ما معنى المقاربة بين الصفوف؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، يعني الصف الذي يلي الصف الأول لا يكون بعيدا.
أحسنت. نعم، هذه سنة كذلك، كثير من الناس لا يعرفها، يظن بأن المقصود هو تسوية الصف في نفسه فقط. حتى المقاربة بين الصفوف مطلوبة، لا يكون الصف والصف بينهما فجوة كبيرة متباعدة، قدر ما فقط يعني يسجد وانتهى. أما هذا التباعد الذي ربما الصف قد يكون بين الصف والصف مقدار صفين أحيانا، هذا كذلك خلاف السنة. إذا المطلوب هو المقاربة بين الصفوف. قال: وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. إذا نرى فرق بين المحاذاة والتراص. أما المحاذاة فلا يتأتى فيها التراص بالأعناق. هو الذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف، كأنها الحذف. إذ هذا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يحرج الصحابة حتى يجتهدوا في المحاذاة بينما يتحاذى فيه، والترص فيما يترص فيه. نعم نعم، الحذف كما قال: بحاء المهملتين وذال معجوب ثم فاء، وهي غنم سود صغار تكون باليمن. إذن نوع من الغنم صغيرة سوداء تكون باليمن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الشياطين تدخل بين الصفوف، وكان يراها كالحذف كهذه الغنم. وهو في هذا كأنه صلى الله عليه وسلم يؤكد عليهم في تسوية الصفوف: لا تدعوا فروجات للشيطان. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وفيه رجل مختلف في توثيقه، الحديث ضعيف. وعن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. هذا هو الذي يحتج به من أراد بيان فضيلة ميامن الصفوف. كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. رواه مسلم. إن هذا من أدعيتي التي سمعت منه صلى الله عليه وسلم يدعو بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسطوا الإمام وسدوا الخلل. وسطوا الإمام، ما معنى وسطوا الإمام؟ بمعنى يجعلوا في وسط الصفوف، ما يكون في طرفها. وهذا الحديث على كل حال ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ولكن يدخل في تسوية الصفوف. الإمام كذلك يسوي نفسه ويتعادل كذلك مع الصفوف، والمقصد من الإمام هو أن يتمكن الناس من رؤيته، فإذا كان في طرف الصف أو في جهة منه ممكن يضعف على الجهة الأخرى أن يتمكن من رؤيته. وجميع الصفوف كذلك سوف تكون في حالة ربما يصعب عليها رؤية الإمام الذي هو يقتدى به. ومثلها أن تجد الإمام يدخل في المحراب، يغيب نفسه في المحراب. بعض الأئمة غيب في المحراب، ما يشوفه إلا في السنة الأولى فقط، حتى أنك لا تدخل المسجد ما تعرف المسجد بالوراء الإمام، ولما قبل تعرف المحراب يغيب نفسه يدرك. نعم، هذا خلاف السنة، الإمام لابد أن يبرز، وحتى ليس معنى أن يبرز يعني أن يصعد فوق مثل مكان مرتفع، لا، ولكن يبرز بجسمه للناس ليقتدى به ويتم الاقتداء به. وأما أنه يدخل في هذا المحراب الذي أعد له فهذا كذلك هذا انتبه له، ومن استطاع أن يصل إلى إمام ينبهه بلطف على هذا فإنه إن شاء الله أمر يعني أظنه مدرك فليفعل. ونتوقف هنا. سبحانه الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقد تنبيه ربما بعض إخواننا عندما ممكن نقول مثلا لا صايم ولا مازال ما تقهواش ومنح او ذلك من اشياء، او يقول احنا نستنوا لا فقط متى يعني يتدخل الشيخ ويشرح وكذا وكذا. واما لا نسمع الاحاديث ايها الاخوه، ربما هذه كذلك نحاول ان نتخلص من هذا الذي الفناه من اننا ربما يعجبنا من الاحاديث فقط ذلك الشرح، وذلك ربما نعم هذا الشرح حقا إذا كان في الكتب وفيه التفاتات وفوائد لغوية ونحوية ونكت وأمور هكذا تزيد في المعنى وتنبه على بعض الغوامض فلا بأس، ولكن مثل هذا الشرح الذي لنا نحن نحاول حقا أن نقلل من هذا، ولعلنا إن شاء الله بذلك نعود إلى الصفة التي ينبغي أن نكون عليها، نعول على فهم النصوص، نصوص وحي واضحة التي ربما هي غنية عن شروحاتنا وعن توضيحاتنا وعن حواشينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
الله خير.